أقيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين. توقفنا بالأمس على قوله والهجرة. قول رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قول رحمه الله تعالى: الهجرة، الهجرة مأخوذة من الهجر، والهجر هو الترك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي ما ترك ما نهى الله عز وجل عنه. فهذه حقيقة الهجرة. أما الهجرة في الاصطلاح فالمراد بها ترك المكان الذي يظهر فيه شعائر الكفر ولا تظهر فيه شعائر الإسلام. الإسلام له شعائر، شعائر ظاهرة، إذا ظهرت دلت على أن أهل البلدة من المسلمين، وإذا خفيت توقف في أمرهم. فإذا قابلها ظهور شعائر الكفر حكم بها أن هذه البلدة بلدة كفار. عليكم السلام. شعائر الإسلام الظاهرة قالوا كالأذان، إعلان الأذان هذا من الشعائر الظاهرة، كون الأذان يرفع على المنابر يدل على إيش؟ على أن هذه الشعيرة ظاهرة. كذلك الجمعة، إقامة الجمعة وإقامة العيدين، إذا تم قيام هذه الأشياء في البلد دل ذلك على أن البلد إسلامي. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو بلدة أو قوم انتظر بهم حتى وقت الأذان، فإذا سمع الأذان توقف عنه، مما يدل على أن إيش؟ أن إعلان شعائر الإسلام أمر مطلوب للدلالة على أن هذا البلد بلد إسلامي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة فما فوق لا يؤذن، ما من أهل قرية ثلاثة فما فوق لا يؤذن بها إلا استحوذ عليهم الشيطان. وكانوا طبعا عرضة لغيظ أهل الإسلام في، وحتى ربما للمسلمين أن يتعرضوا لهم بسبب إيش؟ عدم ظهور هذه الشعائر. وأما الكفر فله شعائر كالضرب في الناقوس والدعوة إلى دين النصارى وهجر شعائر الإسلام الظاهرة، كل هذا شعائر لبلد الكفر. فالمؤلف رحمه الله تعالى يبين أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. بلد الشرك قلنا هي ما كان فيه شعائر الشرك والكفر ظاهرة، كالدعوة إلى القبور والأضرحة، ووضع هذا شيء مرخص ومقنن، وكذلك ضرب الناقوس، كل هذا دعوة إلى، أو هذه مشاعر الشرك. طيب، ربما تكون شعائر الشرك ظاهرة وشعائر الإسلام ظاهرة، فهذه ينظر فيها، يعني ينظر في حسب المصلحة، ولا شك أن يحكم بأن أهلها من المسلمين، أو أن فيها من المسلمين ما يمنع غزو هذا البلد إلا عند تحقق مصلحة، وهذا ليس لأحد الناس، إنما هو لأهل الحل والعقد. وشعائر الإسلام التي توجب الحكم على هذا البلد أنه إسلامي ما كان ظهورها عاما شاملا، يعني ما كان إيش؟ ظهورها عام وشامل. أما ما كان على وجه الخفا فلا يحكم بأن هذا البلد إسلامي، مثل الآن ما يكون في الأقليات في الدول الأوروبية، يوجد الناس يصلون مسلمين ويوجد مثل مركز إسلامي، مع هذا ما يحكم أن البلد إسلامي. لماذا؟ لأن هذه الشعائر لا يعلم بها، ولذلك تجدهم يستأجرون شقة إلى إقامة هذه الصلاة، وما كان من شعائر الإسلام فهو محصور فقط في مكان معين، ما تظهر الآخرين. فإذا نقول أن البلد الإسلامي هو ما كانت فيه شعائر الإسلام ظاهرة عامة شاملة يدركها كل من أرادها. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة، أي أن الهجرة كون الإنسان يترك بلد الشرك ويذهب إلى بلد الإسلام هذا واجب، لا سيما يتعين على الإنسان إذا لم يكن إيش قادر على ظهور على إظهار دينه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فالمقصود بها لا هجرة إلى مكة، أو نعم لا هجرة من مكة، وأن أهل الهجرة هم الذين سبقوا فيما قبل. والدليل أن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية قوله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا هذا استثناء، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن الهجرة باقية، وعرفنا معنى الهجرة، والهجرة تكون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة لمن لا يستطيع على إظهار دينه. وقول الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. قال البغوي من أئمة الإسلام، أظن اسمه حسين بن عمرو، وهو صاحب كتاب شرح السنة وله تفسير بالمأثور رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، مما يدل على أنهم إيش؟ أنهم لم يسلبوا اسم الإيمان مع بقائهم في بلد الشرك، والدليل على الهجرة إلى آخره. هذه الآية في قوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا، نزلت في أناس من المسلمين كانوا قد بقوا في مكة، وربما خرجوا مع أهل الشرك في بعض قتالهم للمسلمين باعتبار أنهم مستضعفوا، فعاتبهم الله عز وجل هذا العتاب، فوصفهم بأنهم قد ظلموا أنفسهم ببقائهم في بلد الشرك ومشاركتهم لأهل الشرك وتكثير سوادهم. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. طيب، وهل يسمى من أقام لأجل دراسة، أو نقول هل يسمى كل من ذهب إلى بلاد الكفر أنه قد هاجر إلى بلاد الكفر؟ نقول لا، الهجرة معناها الإقامة لمن هاجرت إليه، وأما الذين يذهبون مثل للدراسة أو للعلاج أو لقصد التجارة أو كذلك للدعوة، كل هؤلاء لا يسمون إيش مهاجرين لبلاد الكفر، إنما جاءوا لأمر احتاج إليه أهل الإسلام فجاءوا لقضائه. أما الذي يرتضي هذا البلد موطن ومحل الإقامة، أو أنه يذهب إليها من غير حاجة، فإنه يخشى عليه من انطباق الأدلة عليه. والسفر إلى بلاد الكفر لا يخفى عليكم حكمه وتفصيل أهل العلم فيه، فإن السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا للحاجة، لا يجوز إلا للحاجة، كحاجة علاج أو دراسة أو علم لا يدرك إلا عندهم، أو تجارة أو دعوة. ومع هذه الأشياء الأربعة لا ينبغي السفر إلا لمن توفر فيه شرطان: الأول علم يدفع عن نفسه الشبهات، ودين يدفع عن نفسه الشهوات. فإذا أدرك هذين الشرطين فإنه بإذن الله يصح له السفر عند وجود شيء من الحوائج التي ذكرنا. لا، هجرة بالمعنى العام أنه انتقال، لكن المعنى الخاص للهجرة هو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد، لكن ربما ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لنية أخرى، فهو يدرك هذا المسمى من حيث العموم لكنه يفوته من حيث الخصوص بسبب نيته. ولذلك المنافق من حيث العموم داخل في مسمى الإسلام، لكن من حيث الخصوص هو عدو للإسلام. قال: فلما استقر بالمدينة أمر أو أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم. عندكم بعض النسخ الصلاة، ها؟
والصوم.
مثل الزكاة والصوم. الزكاة اختلف أهل العلم متى فرضت، والصحيح أنها فرضت في مكة، لكن الأنصباء أنصباء الزكاة ومقاديرها لم تفرض إلا في المدينة. فإذا الزكاة ليس على إطلاقها أنها فرضت في المدينة، إنما كان أصل فرضها في مكة، بدليل أن آيات كثيرة مكية يقول الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وأما الصوم فصحيح أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال: والحج. والحج على الصحيح أنه فرض سنة كم؟ 9، عند قوله جل وعلا، في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية في صدر سورة آل عمران النازلة عام الوفود، وعام الوفود هو عام 9. قال: والحج. نعم، والجهاد. والجهاد كذلك لم يفرض إلا لما تمكن أهل الإيمان من أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال: والأذان كذلك. الأذان فرض في المدينة، فإن الصحابة أو جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليشاورهم في أمر الأذان، فاختلفوا في كيفية اجتماع الناس، لأن في أول الأمر كانت الصلاة كيف يجتمعون لها؟ ينادي أحد: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يجتمع الناس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي هذه الحال، فشاور الصحابة، فمنهم من قال: نضرب بناقوس مثل ناقوس النصارى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم موافقته، وقال بعضهم: بوق كبوق اليهود، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فقال بعضهم: نوقد نار، إذا جاء الوقت نوقد نار يجتمع عليها الناس، فكره النبي صلى الله عليه وسلم موافقة المجوس. فارتفع النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الصحابة، ثم طاف طائف رؤيا على زيد، على عبيد الله بن زيد ابن عبد ربه. لا، ما هو زيد بن خالد، طاف عليه طائف هو وعمر، لكنه كان أول من أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا أن رجلا جاء في المنام، فقال له: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم ذكر الإقامة، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رؤيا حق، فمر أو قال علمه بلال فإنه أندى منك صوتا. فعلمه بلال، ثم لما سمع عمر بلال يؤذن بهذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن رأى أنه رأى مثل هذه الرؤيا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، حتى زاد بلال فيه إيش؟ الصلاة خير من النوم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا وإن كان إيش في الحقيقة أصله موجود حتى في مكة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. قال: وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين يعني بعد الهجرة، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة 11، توفي بعد الحج حجة الوداع 88 يوم. قال رحمه الله: ودينه باق، أي دين النبي صلى الله عليه وسلم باقي، لأنه هو خاتم الأديان. وقد قال الله عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب، ومهيمنا عليه، أي مهيمنا على هذه الكتب لارتفاعه وعلوه. وقال الله عز وجل: قل يا أيها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال: وهذا دينه، لا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وهذا في الحقيقة هي أصل دعوة الأنبياء، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لها، ويحذرها شر ما يعلمه لها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها وسيصيب آخرها بلاء وفتن، يرقق بعضها بعضا، حتى إذا جاءت قال المؤمن: هذه مهلكتي، فيكشفها الله. ثم تجيء الأخرى فيقول: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس مثل الذي، أو قال مثل ما يحب أن يأتوا إليه. قال: والخير الذي دل عليه، يعني أصل الخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منها الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين، يعني افترض الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الثقلين بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول. وقال الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل يعني في إكمال الله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الدين، قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما من خير إلا دل الأمة عليه. ولذلك قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك من طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا وجعل لنا منه علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما تحتاجه الأمة في أمر دينها ودنياها دل الأمة عليه. طيب فيها أشياء ما أخبر، نقول نعم فيها أشياء ما أخبر عنها لأنها إيش؟ لا تعنيهم في دينهم. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والحديث في هذا والآيات الدالة على وفاته كثيرة. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال الله عز وجل: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، يعني الناس سيبعثون بعد موتتهم الأولى. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وبعثهم إنما يكون عايش على الأرض، ما يكون في أرض أخرى أو في السماء، لأن الله عز وجل قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكل شيء من بني آدم يفنيه الله عز وجل إلا عجب الذنب، فإن الله عز وجل يبعث ابن آدم منه، كل شيء يفنى إلا عجب الذنب يبقيه الله عز وجل، فيبعث الله عز وجل ابن آدم منه. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال: وبعد البعث، يعني أنهم يموتون ثم يبعثون، وبعد البعث قال: محاسبون ومجزون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الحجة قائمة عليه، هذا الأصل. قال: والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. شف، قال: في الذين أساءوا يجزيهم الله عز وجل ما عملوا، لكن في الذين أحسنوا قال الحسنى، يعني أنه يضاعف لهم الحسنى. وقال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فقال الله عز وجل: خير منها. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، يعني أن الجزاء إنما على عملهم فقط، لا يضاعف الله عز وجل السيئات، لأن العادل أن الله ما يضاعف السيئات، لكن الفاضل أن الله يضاعف الحسنات. وذلك جاء في الأثر أن الله عز وجل يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال قبل ذلك: قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال: ومن كذب بالبعث كفر. التكذيب بالبعث كفر. لماذا؟ قالوا: لأن التكذيب بالبعث مصادم لأصل الدين. الدين فيه أشياء من كذبها كفر، وفيه أشياء لا يكفر. قالوا: الفرق بينها أن ما كان مصادما لأصل الدين فإنه يكفر. ولذلك تجد الاستهزاء بالرسول كفر، الاستهزاء بالله كفر، لأن الدين قائم على إيش؟ تعظيم الله ومعرفة حق نبيه والإقرار بالبعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. أقسم الله عز وجل في هذا المقام لأن المقام مقام عظيم. قال: والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. هذا الأصل، الأصل في الرسول أنه مبشر ومنذر، يعني إيش؟ أنه قائم بالترغيب والترهيب، قائم بالخوف والرجاء. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم، أول هؤلاء الرسل، نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء تكلمنا عليها فيما مضى. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل جميع النبيين بعد نوح. وقال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. يعني لما أراد نوح بيّن أنه قبل هؤلاء كلهم، ثم ذكر قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم. فذكر الأنبياء كلهم بعد نوح، حتى أن في سورة الذاريات ذكر الله عز وجل إبراهيم وقصته، وذكر لوط، وذكر موسى، وذكر هود، وذكر صالح، قال: ونوحا أرسلنا من قبل. فبين الله عز وجل أن نوح قبل هؤلاء كلهم. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا. هذا الأصل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وما من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت ما هو؟ قالوا: الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، كل من جاوز حده فهو طاغوت. وأما في المعنى الاصطلاحي قالوا: الطاغوت كل ما تجاوز العبد فيه حده من متبوع أو معبود أو مطاع. من متبوع من أمر الدنيا، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، هذا متبوع. معبود الأصنام. مطاع مثل الأمراء الذين يحلون ما حرم الله. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. يجب الكفر بالطاغوت، يجب أن يكفر الإنسان بالطاغوت، وهو كل ما تجاوز الإنسان فيه حده. وقال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والإيمان بالله، قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال: والطواغيت كثيرة. الطواغيت كثيرة، ما يحصيهم إلا الله عز وجل. ولذلك الطاغوت قالوا يحد ولا يعد، ما تعد الطواغيت، لأن الطواغيت كثير وأوصافهم كثيرة، لكنهم يحدون، يعني يجعل لهم إيش؟ تعريف وحد. من وقع فيه وقع في هذا المسمى، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال ورؤوسهم خمسة، يعني رؤوس الطواغيت خمسة، إبليس لعنه الله. وإبليس لا شك أن الله عز وجل لعنه، وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فلعن إبليس جائز، ولكن تقبيحه دون اللعن هذا ما يجوز. عرفتم؟ يعني قول الإنسان لإبليس لعنه الله أو الشيطان لعنه الله هذا جائز، لأن الله عز وجل لعنه. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، لكن تقبيحه وسبه هذا غير جائز. يعني تقول الله يقبح شيطانك، الله يخص شيطانك، هذا ما يجوز، لأنه إذا قلت له مثل هذا تعاظم واستكبر، لأنه إيش؟ يشعر بأنه هو له قدرة على مثل هذه الأشياء. وذلك لما قالت امرأة هل تعس الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي ذلك، فإن الشيطان يتعاظم حتى يكون كالجبل. وإبليس هو اسم لرأس الجن الذي تمرد عن السجود لآدم. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب لما كان الخطاب موجه للملائكة إيش دخل إبليس؟ قالوا لأن إبليس كان يتمثل بعبادة الملائكة وكان يصحبهم فاستكبر عند ذلك وكان من الكافرين، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته، كيف أنك تأمرني وأنا أحسن منه، أنا نار أحرق وأقوى منه. ولكنه لم يعلم حكمة الله، فالنار تحطم، ولكن الطين من طبيعته التؤدة والعطاء، ولذلك تغرس الحبة في الطين تنبت، لكن تغرس الحبة في النار تهلك وتفسد. فإبليس هو رأس الجن المتمرد على أمر الله عز وجل له بالسجود لآدم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقيل أن إبليس اسمه هذا مأخوذ من البلس، وهي نوع يعني إنه أبلس، يعني الخفاء والضعف. ثم صار يطلق على الشيطان، والشيطان وصف أعم من إبليس، الشيطان وصف أعم من إبليس، لأن الشيطان من شطن أي تمرد، أي تمرد، ولذلك يطلق على المتمرد من بني آدم أنه شيطان. قال الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، نعم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فأثبت أن للإنس شياطين. قال الثاني من رؤوس الشياطين، من رؤوس الطواغيت الخمسة، من عبد وهو راض، احتراز ممن إيش؟ ممن عبد وهو غير راضي. فإن عيسى ابن مريم عبد من دون الله لكنه لم يرضى بهذا، بل أنه نهاهم. وعلي بن أبي طالب عبد من بعض الرافضة ولم يأمر بهذا ونهاهم عن ذلك أشد النهي، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يعبد من دون الله. لا تتخذوا قبري وثنا يعبد من دون الله. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون قال أنا ربكم الأعلى هذه الأنهار تجري من تحت. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب فإنه من رؤوس الطواغيت. من ادعى شيئا من علم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول إن هذا أشد أنواع أو أساليب الحصر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حصر ممتنع. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله. من حكم بغير ما أنزل الله من رؤوس الطواغيت. من رؤوس الطواغيت. وأما حكمه هل هو يكفر أو لا يكفر هذا كلام أهل العلم الذي نصوا عليه أن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان الإنسان يقول أن حكم غير الله أفضل من حكم الله ويعتقد ذلك فإنه يكفر. إذا كان يقول إيش أن حكم غير الله أفضل من حكم الله ويعتقد ذلك هذا يكفر سواء حكم أو لم يحكم. حتى لو أنه إيش كان السائد عند الناس أن شرع الله لكن في نفسه وإقرار وعقيدته أن غير حكم الله أحسن أو يقول أو يعتقد إيش أنه مساوٍ يعني يقول هذا حكم وهذا حكم أهم شيء تحل المشكلة هذا يكفر. أو يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله هذا يكفر. أما إذا لم يعتقد ذلك إنما حمله عليه الهوى والتشهي وتثبيت الملك وغيره فإنه لا يبلغ حد الكفر إلا أنه إيش إلا أنه على خطر عظيم أنه على خطر عظيم. والله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي إيش لا إله إلا الله. والمعنى بالتمسك بالعروة الوثقى التمسك بهذه الكلمة وما فيها من معنى. أما التمسك بها من دون المعنى ما يجدي شيء. قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال رحمه الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا إن شاء الله قد تم هذا الكتاب.